إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في كتاب المظالم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا خاصم فجر. قال: حدثنا بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد بن جعفر الملقب بغندر عن شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، عن سليمان وهو الإمام الأعمش وهذا اسمه، عن عبد الله بن مرة وهو من التابعين، عن مسروق وهو ابن الأجدع، سرق وهو صغير فلقب بمسروق، وكان أفقه من شريح، وكان شريح أقضى من مسروق، يعني كان قرينان مسروق وشريح. مسروق أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعد من المخضرمين، كبير في سنه، وكان في زمانه الإمام شريح، وكان قاضيا كما ولاه عمر، كما ولاه علي رضي الله عنه القضاء. فكان مسروق في الفقه أعلى كعبا من شريح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربع، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وذكر البخاري هذا الحديث في كتاب المظالم ليبين أن العبد إذا خاصم لا ينبغي أن يفجر في الخصومة، إن أبغض الرجال إلى الله عز وجل الألد الخصم، يعني شديد الخصومة، يجادل بالباطل. النفاق مخالفة الباطن للظاهر، هذا هو معنى النفاق، اختلاف السر والعلانية، اختلاف المخرج والمدخل. فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، هذا هو الفارق بينهما. إن كان النفاق في اعتقاد الإيمان يكون العبد كافرا، كما قال رب العالمين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الآية تخاطب من؟ المنافق نفاق عملي ولا اعتقادي؟ نفاق اعتقادي في صلب الإيمان، كأن نفاقه يقدح في الإيمان. لاحظ أن الإسلام له شعب وله نواقض، كذلك الإيمان له نواقض، من نواقضه في الإيمان النفاق في الإيمان، أن ينافق في إيمانه. وكان هذا النفاق موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل نجم النفاق في المدينة. ما ظهر النفاق في مكة لماذا؟ لأن شوكة المسلمين كانت ضعيفة، فلما قويت شوكتهم في المدينة وخشي المنافقون على رقابهم أسلموا ظاهرا ولم يسلموا باطنا. إذن فالنفاق يظهر كلما قويت شوكة الإسلام، وإذا ضعف الإسلام ظهر الكفر. المنافق لا يستتر بنفاقه بعد ذلك، إنما يعلنها صراحة، يعلن الكفر صراحة. فهذا يدل على أن الإسلام كلما قوي أو ضعف له علاقة تناسبية مع النفاق. كلما قوي الإسلام كلما كان النفاق مستترا، فلا يجرؤ أحد أن يعلن الكفر صراحة، لأنه يعلم أنه إذا أعلنه قطعت رقبته. فعبد الله بن أبي بن سلول أستاذ المنافقين هذا كان يعلن النفاق لأصحابه، لكنه كان إذا جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويحلف أنه ما قال كلاما نقله بعض الصحابة. لما كانوا في الغزو فسمع زيد بن أرقم قول عبد الله وهو يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وسمعه يقول أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذهب زيد بن أرقم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع، فجاء أبي بن سلول واجتهد يمينه أنه ما قال، فنزلت الآيات تصديقا لقول زيد فنقول مصدق الأذن، وهذا لقبه أن الله تعالى صدق أذنه. فالنفاق هو النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. في هذا الحديث ذكر أربع خصال من النفاق العملي: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. في الحديث الآخر ثلاث من كنا فيه، أو آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فكأن النفاق العملي قد حصره النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أمور: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا إيه الخامسة؟ وإذا ائتمن خان. طيب، يقول العلماء أصل الديانة مبني على قول وفعل ونية، قول وفعل ونية. ففساد القول في تكذيبه، في كذبه، إذا حدث كذب، وفساد الفعل في خيانة الوعد والأمانة، وفساد النية في خلف الوعد. لذلك لو تكلمنا على الوعد، الله عز وجل أثنى على إسماعيل فقال عنه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. طيب، أنت وعدت رجلا أن تأتيه غدا، ثم حدث لك أمر فشغلت عن هذا الوعد، أتكون داخلا في هذا القسم أم تخرج عنه؟ إذن خلف الوعد على قسمين. أيوة، فمن وعد ونوى بوعده الخلف هذا يدخل في الحديث، ومن وعد وتخلف بعذر لا يكون داخلا في هذا النفاق. لا تكن كعرقوب. عرقوب دوت رجل مشهور بخلف الوعد، حتى وضعوا عنده الأبيات الشعرية كما قالوا: وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثربي. يعني أصبح مثال على خلف الوعد. فإذا أخلف الإنسان الوعد وكان في نية الخلف هذا هو النفاق المقصود. لكن إن وعد ثم حبس ولم يحضر لعذر أصابه لا يأثم على ذلك، لأنه نوى. إذا أصل الوعد بالنية، أصله مداره على النية. وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعم، أي لا، يعني إن شاء الله تقديم المشيئة، لأن هذا تأدب مع الله عز وجل، أنت لا تستطيع المجيء إلا بمشيئة الله. فكأنك وعدت وعقدت العزم على الذهاب في الموعد، وقيدت ذلك بمشيئة الله عز وجل، وكل أمر يجري تحت مشيئته. وليس معنى إن شاء الله أنك تستثني ولا تذهب بهذا الوعد أبدا. أيوة، خطأ كبير. يقول: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين: يقاص، وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه الآية اتفق جمهور المفسرين على أنها نزلت في قتل حمزة رضي الله عنه. فلما قتل حمزة ومثل المشركون به، وجاءت هند بنت عتبة وأخذت من كبده، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، وقال: لولا وجد النساء وخشية أن يتخذ سنة لتركته حتى يحشر مع بطون السباع والطير. ثم قال: والله لأمثلن بسبعين منهم. فنزل قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة. أبو اليمان له مشكلة مع شعيب في هذا الإسناد. أبو اليمان رجل رفيع كبير من كبار العلماء، وشعيب بن أبي حمزة كان شحيحا في إعطاء العلم، يعني لا يبذل العلم إلا بعد مشقة، مش أي حد يديله الحديث، لازم يخليه يتربى الأول، كما كان ابن معين. يقول بعض العلماء أن ابن معين لم يكن حافظا إنما كان عالما بالرواية. لا، ابن معين كان يحفظ الروايات أيضا، فهو حافظ صاحب علم كبير في الجرح والتعديل. فكما ذهب إليه بعض التلاميذ وكان على سفر فقال: حدثني بحديث أذكرك به، فقال: اذكرني إذ طلبت مني أن أحدثك فلم أفعل. فشعيب كان على هذه الدرجة، كان شحيحا جدا بالتحديث. فلما كان على فراش الموت دخل عليه أبو اليمان ومعه بعض التلاميذ، فقال شعيب لهم: هذه كتبي، فمن أراد أن يعرضها فليعرضها، ومن أراد أن يأخذها ويحدث عني فليأخذها، ومن أراد أن يعرضها على ابني فليفعل. يعني إيه؟ أطلق الأمر، اللي عايز ياخد ياخد، اللي عايز يشيل يشيل، واللي عايز يعرض يعرض. قال: فأخذها أبو اليمان من شعيب، فكان يحدث ويقول: أخبرنا. هو لم يسمع كل الروايات، بل إن أبا زرعة وغيره من العلماء يقولون: ما سمع إلا حديثا أو حديثين أو ثلاثة، لكنه لما كانت المناولة صحيحة، يعني أخذ الكتاب من شعيب، أجازه إجازة. لذلك إجازة الكتاب معتبرة عند العلماء، والبخاري ما أخرج حديثا في كتابه إلا بشرط السماع. يعني إذا روى رجل عن رجل في البخاري كلمة عن عند البخاري تعني سمعت، لأنه اشترط السماع في كل الإسناد. فأبو اليمان يقول: أخبرنا، وهو ما سمع، إنما هي إجازة أو مناولة، لذلك اعتمدها البخاري وجعلها كالسماع. فهذا دليل قوي لمن قال أن الإجازة والمناولة من طرق التحمل الصحيحة. قال أخبرنا شعيب عن الزهري وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مثليك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. هند بنت عتبة هل لها منقبة في الإسلام؟ ها؟ حد يعرف لها منقبة؟ ما هي المنقبة؟ ليست منقبة، نعم، يعني ليس لها فضيلة ثابتة، لكن كونها صحابية هذه هي الفضيلة. أسلمت في عام الفتح، أسلمت بعد أبي سفيان في عام الفتح. فلما أسلمت قالت هند لما جاءت تبايع والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أبغض أو أحب أن يذلوا من أهل خبائك، ثم كان اليوم أهل خبائك أحب إلي أن يرفعوا على ظهر الأرض. يعني انقلب الأمر عندها. هند كانت لما قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد الثلاثة قتلوا يوم بدر، حزنت حزنا شديدا. فلما كان في يوم أحد وقتل حمزة هي التي بقرت بطنه، هي التي بقرت بطن حمزة فأخرجت الكبد فلاكتها. ثم جاءت مسلمة في عام الفتح وقابلها النبي صلى الله عليه وسلم وبايعها على الإسلام، يعني بعد ما فعلته في حمزة وتمثيله وبقر بطنه وحزن النبي عليه الصلاة والسلام على حمزة، ومع ذلك لما بايعت قبل النبي عليه الصلاة والسلام بايعتها، فكأنه يقول بأن التوبة مفتوحة حتى لمن فعل ما فعل في حمزة. فجاءت هند بنت عتبة تبايع، ثم قالت في حديث المبايعة يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مثليك. المحدثون يقرؤون الحديث بالتشديد وأهل اللغة يقرؤونه بالتسهيل على وزن شحيح، يعني مثليك. طيب أبو سفيان فقير ولا غني؟ غني يعني ولا متوسط الحال زي الموظفين؟ ها؟ هو يعني بعد معركة بدر كان هو الزعيم في معركة أحد حتى إلى عام الفتح، بل لما أسلم كان هو الرئيس. لذلك قال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الشرف، يعني مش معقول يبقى رجل كان زعيما في قومه ثم يتحول إلى رجل من الرعية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني إيه؟ اعطاه الشرف بتاعه فيما لا يخالف شرع الله عز وجل. طب إذن أبو سفيان رجل غني، هو رئيس قومه، فكيف يجتمع مع الرئاسة هذا الشح؟ لأن الشح والبخل درجتان، أيهما أشد قسوة؟ الشح أشد ولا البخل؟ طب إيه الفرق بينهما؟ إيه الفرق بين الشح والبخل؟ ها؟ مين اللي يعرف؟ الشح يخالطه الظلم والبخل لا، يعني إيه الفرق بينهما في جزئية واحدة؟ نعم؟ أيوة، يعني البخل بخل بالمال، البخيل هو الذي يبخل بالمال لا يعطي المال لغيره، والشحيح يبخل بالماء والهواء مش عايز غيره يتنفس. يعني شوف الفرق كبير جدا، يبخل بكل شيء. لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الخطورة، فقال لأبي الدرداء: يا أبي الدرداء، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد بها جيرانك، يعني ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طلع المية، هي المية دي هتخسرك حاجة؟ حط جرد المية في نص كيلو اللحمة وطلع المية حتى يوق شح نفسه. فكأن الشحيح يمنع المال وغير المال الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، أقل الأشياء يمنحها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاء. يعني حتى اللي هي الكوارع دي عند العرب زمان إلى عهد قريب كانت بترمى في الصحراء، لما ذهب المصريون وإيه علموهم كيف يكون الكرشة والكوارع. فقديم طول عصر العرب هذه الحوايا والقراع هذا كان لا يؤكل، يرمى. فنبه على هذا الأمر حتى قال: لو أهدي إلي قراع لقبلت. يعني لا تمنع حتى القراع، كأنه ينبه على أمر تافه لا يستعملونه. فكأنه يقول يعني: لا تجعل شح النفس في نفسك، بل أنفق القليل والكثير. فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك. طيب، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذه غيبة أم ليست بغيبة؟ لماذا؟ أيوة نعم. إذن يجوز أو تجوز الغيبة في مواضع، منها الاستفتاء، أن رجلا له قضية ويريد أن يستفتي، فماذا يصنع؟ ليست هناك حيلة إلا أن يذكر هذا الأمر. فهند اضطرت إلى ذلك: إن أبا سفيان رجل مسيك، يعني يبخل علينا بالضرورات. قالت: فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ إذن هي بتسأل للرفاهيات ولا للضرورات؟ الضرورات. فكأنها تقول إنه لا يطعينا، لا يعطينا ما نأكل، يعني الضرورات لا يعطينا لها. فكأنها تسأل عن ضرورات، حتى لا يأخذ البعض ويقول: إذن تأخذ المرأة من مال زوجها لتتنزه وتترفه. أبدا، إنما هذا مقيد بالضرورات. فقال: طيب، هند بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من محارمه ولا من الأجانب؟ امرأة أجنبية عنه. طيب، هل يجوز سماع صوت الأجنبية على إطلاق كده؟ نعم، نسمع المذيعة والغني. إذن استدل العلماء بهذا الحديث على جواز سماع صوت المرأة في مثل هذه الضرورات، لأن صوت المرأة عورة، والله تعالى يقول: ولا تخضعن بالقول. كأن الله تعالى أجاز حديث المرأة في بعض المواضع للضرورة. إذا أرادت أن تسأل المفتي ماذا تصنع؟ أتكلمه بالإشارة؟ لا، إنما تتكلم باللسان بغير خضوع ولا خنوع، فجاز لها ذلك، وجاز أن يسمع الرجل قولها. طيب، فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. إيه هو المعروف؟ المعروف كأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعرف في ذلك. إذن العرف معتبر شرعا، العرف معتبر شرعا في مسائل في الشريعة يصعب أن تقيد وأن تحدد وأن نقول بقدر معلوم، إنما تخضع للعرف الجاري بين الناس. زي مثلا مهر المرأة، المهر يخضع للعرف الجاري بين الناس. كذلك في هذا الطعام، ما تطعم تطعم بالعرف الجاري مع النساء، فكأنه قضى عليها أن تأخذ من المال لكن قيد، قال بالعرف بالمعروف بما تعارف الناس عليه في الطعام، ولا تأخذ زيادة على ذلك. طيب، هذا الحديث يبين مسألة: هل يجوز للرجل أن يدفع من مال زكاته لزوجه؟ يروح نطلع كده من مال الزكاة يدي للزوجة جزء من مال الزكاة ولا لا يجوز؟ لماذا؟ لأن الرجل أو الزوج واجب عليه أن ينفق على زوجه. في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول الولد: أطعمني إلى من تتركني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. فكأن الرجل واجب عليه أن ينفق على زوجه وعلى أولاده، فلا يجوز للرجل أن يدفع مال الزكاة لأولاده ولا لزوجه، لأن النفقة واجبة عليه. طيب، هل يجوز للمرأة أن تعطي بعض أبنائها مال الزكاة؟ ها؟ تعال لأصل المسألة. الأم هل يجب عليها أن تنفق على أولادها؟ بالتفصيل، إذا كان الأولاد لا يستطيعون الكسب تنفق عليهم، وصلوا إلى مرحلة يكتسبون فيها، تزوج كل واحد وذهب إلى بيته، ثم احتاجوا إلى المال والأم غنية، هل تعطي من الزكاة؟ نعم تعطي، لأنه في هذه الحالة لا يجب عليها لا يجب عليها النفقة، فكل من وجبت عليهم النفقة لا يأخذون من الزكاة. هذه قاعدة. طيب، ثم قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر قال: من يترجم لهذا الإسناد؟ من يسمي رجاله؟ عبد الله بن يوسف هو من؟ عبد الله بن يوسف التنيسي. طيب، قال: حدثنا الليث ابن سعد أبو الحارث الفهمي قال حدثني يزيد. ما حدش بص في الشرح ويقول لي هو مذكور الشرح ولا مذكور الأسماء. طيب، قال: حدثنا يزيد. يزيد ابن أبي حبيب، الإسناد إسناد مصري. ذلك أنا أسأل عنه ليه؟ لأنه إسناد مصري، يعني أعلى إسناد لأهل مصر، أعلى علماء ظهروا في مصر هؤلاء. قال: حدثني يزيد عن أبي الخير تابعي، وهو مرثد ابن عبد الله اليزني عن عقبة ابن عامر قال. عقبة ابن عامر، لو سألنا من أفضل حكام مصر من فرعون إلى يومنا هذا، أفضل حاكم حكم بلاد مصر؟ عمرو بن العاص. عمرو فتحها ومكث أياما أو شهورا ثم رجع بعد ذلك واشتغل بالجهاد. عمرو يدخل في ذلك أيضا، لأنه حكم فترة، فتحها وحكمها فترة حتى استقرت الأوضاع ثم ذهب إلى الجهاد، ثم تولى بعده عقبة بن عامر فحكم مصر 3 سنوات. فكأن عقبة كان حاكما لمصر، أما يوسف عليه السلام فلم يكن حاكما، إنما كان وزيرا للمالية، هو وزير المالية. أما عقبة فحكم مصر 3 سنوات، فكأن مصر حكمها بعض الصحابة. قال عقبة قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، يعني لا يقومون بحق الضيف، فما ترى فيه؟ فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. هذا الحديث هو عمدة الإمام أحمد، قال بأن ضيافة الضيف واجبة، واجب على الرجل إذا نزل عليه ضيف أن يضيفه وأن يكرمه، كما قال في الحديث الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة. فقال إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، يعني بعض الناس عندما ننزل عليهم لا يطعموننا، لا يعطونا حق الضيف، كأن الصحابة علموا أن حق الضيف واجب، وعيب على صاحب البيت ألا يطعم أضيافه. قال فما ترى فيه؟ فلو فهموا أن الأمر على الاستحباب ما قالوا ذلك، فكأن إكرام الضيف أمر يرجع إلى صاحب البيت، له أن يطعمهم وله أن يجوعهم. فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمروا، إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. يعني إن نزلت على رجل ولم يطعم خذ ثمن الضيافة. شوف المسألة، كأن الأمر على الوجوب. وبهذا ذهب الإمام أحمد وبعض الشافعية. جمهور العلماء المالكية والأحناف وغيرهم قالوا بأن الضيافة سنة مؤكدة وليست واجبة. طب هذا الحديث قالوا يؤول ويحمل على عدة معاني. الحافظ ابن حجر يقول وظاهر هذا الحديث أن قري الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرا. وقال به الليث مطلقا، يعني الليث روى الحديث قال بهذا القول، وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى، وقال الجمهور الضيافة سنة مؤكدة. طيب ثم قال وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة، أحدها حمله على المضطرين، يعني إذا نزل بعض الأضياف على رجل وكانوا مضطرين حملوا هذا المعنى، كأنه قيد وجوب إطعام الضيف على المضطر وليس على عوام المسلمين، ليس حكما عاما لكل رجل إنما هو للمضطر. ثم ذكر أقوالا أخرى يقول وثانيها أن ذلك كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة، فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك أو نسخ ذلك. ويدل على نسخه قوله في حديث أبي شريح عند مسلم في حق الضيف وجائزته يوم وليلة، والجائزة تفضل لا واجبة. هذا القول ضعيف جدا لأنه لا يدل على إسقاط وجود الضيافة، إنما يدل على إسقاط الجائزة، أما الضيافة في أصلها فثابت لا مغمز فيه. قال وثالثها أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام، وهذا تقييد بغير دليل. ورابعها أنه خاص بأهل الذمة، وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم، وهذا أيضا تقييد بغير دليل. حتى في آخر الأقوال رجح الحافظ ابن حجر القول الأول أنه للمضطرين، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن الصواب مع من قال بالوجوب لدلالة النص النبوي، وأنه ليس هناك ثم صارف قوي يصرف عن الوجوب. وموسى أنكر، موسى عليه السلام أنكر على الخضر أن يقيم الجدار بعد أن امتنع الناس أن يضيفوهم، فإنكار موسى دليل على الوجوب، لأن موسى في علم الشريعة أعلم من الخضر، فإنكار موسى دليل قوي لمن قال بالوجوب. أيوة، الجائزة يعني إيه؟ يعني يبالغ في إكرامه وفي تحفته. إذا كان هيطعمه في اليوم الثاني والثالث فول طعمية بفهم أولاني يجيب له ديك رومي، يعني إيه؟ يبالغ في الإكرام. هذا هو معنى الجائزة، يعني أنت لك طعام معروف كل يوم، فبالغ في أول يوم للضيف، يعني زد وبالغ في الضيافة، كما فعل إبراهيم عليه السلام فجاء بعجل حنيذ، لا نقول عجل إنما هي بطة. قال: باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك قال وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال وأخبرني هو قول ابن وهب وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة هو أحد الفقهاء السبعة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنه قال: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا. فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. السقائف هي المكان المظلل الذي يجتمع فيه الناس، إذا مكان في الطريق، لكنه مكان ظلل وتعارف الناس على الجلوس فيه. طيب، يدخل في ذلك المقاهي والكازينات في هذه الأيام أم لا يدخل؟ لأن السقائف قريبة، هي مظلة، مكان مظلل ليجلس الناس فيه. تجد في بعض الشوارع مكان برضك عاملينه كده بنافورة والناس قاعدين فيه. هل السقيفة على هذه الصورة أم تختلف؟ لأن الأصل أنه لا يجلس في الطرقات، هذا هو الأصل، إلا للضرورة. قالوا: ما لنا بد يا رسول الله. فكأنه منعهم سدا للذريعة، فإذا جلس الناس فهذا خرما للأصل، الأصل عدم الجلوس. فإذا اتخذ الناس مكانا مظللا في مكان عام، أيعد هذا ظلما أم لا؟ لذلك البخاري لماذا وضعه في المظالم؟ انظر دقة الفهم، كأنه يقول: من اتخذ مكانا مظللا وجلس فيه وآذى الناس فقد ظلم. لكنه يريد أن يقول: باب ما جاء في السقائف وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: يجوز اتخاذ السقائف بالضوابط الشرعية لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن السقيفة كانت موجودة في المدينة، مكان مظلل يجلس فيه يتحدثه، فدل ذلك على الجواز، لكن بشرط إعطاء الطريق حقه. طبعا حديث السقيفة سوف يأتي بعد ذلك مطولا في مناظرة أبي بكر مع الأنصار رضي الله عنهم. قال: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. ابن شهاب هو الزهري، والأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز. من المكثرين في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أظنه روى عن أبي هريرة حوالي 530 حديثا أو قريبا من هذا العدد في الكتب الستة فقط. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. يعني يتكلم على حق الجوار. أنت تسكن في بيت بجوار رجل، جارك بنى حائطا بينك وبينه وأنت لم تبني حائطا، هل يجوز لك أن تغرز خشبة في جدار تعمل سقف ولا عشة؟ والجدار جداره ليس جدارك، فهل يجوز لك أن تفعل هذا الفعل، أن تأتي بالخشب أو بالخشب وتضعها في جداره والجدار له وليس لك؟ نعم، هذا هو معنى الحديث: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه. خشبه يعني إيه؟ في هذا الحديث ورد بالجمع، وفي بعض الروايات أن يغرز خشبة بالإيه؟ بالإفراد. هل هناك تعارض بين الروايتين، بين قوله خشبة وبين قوله خشبه؟ دي وحدة ودي جماعة، ليس هناك تعارض. نعم، الاثنين ايه؟ ايوة نعم، خشبة ما قصد الجمع، انما قصد جنس الخشب، قصد الجنس، فلا تعارض بين الروايتين. فالخشب يجمع على خشب وعلى خشب وعلى خشب، فذكره بالرواية المفردة لا يعارض رواية الجمع، فلما ذكر المفردة أراد جنس الخشب، والذي يغرز خشبة كالذي يغرز خشبا، فلا تعارض بين الروايتين. لأن بعض ممكن يقول لك إيه، إن في تعارض بينهما ونرجح، لا، الجمع بينهما وارد وميسور. قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. أبو هريرة كان يلي إمرة المدينة. طيب، كان في زمان من يلي إمرة المدينة؟ في زمان عثمان أم في زمان علي أم في زمان معاوية؟ أبو هريرة قال هذا الحديث وكان واليا على المدينة في إمرة مروان ابن الحكم. كان إذا غاب مروان استخلف أبا هريرة على المدينة، فكان أبو هريرة حاكما للمدينة في غياب مروان. هذا الكلام هام يترتب عليه ما يأتي. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين. الحديث لمن؟ لمن كان موجودا في هذا الوقت. طب هؤلاء من الصحابة ولا من التابعين؟ لا يعقل أن يحدث أبو هريرة بهذا اللفظ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل. فكان يلي إمرة المدينة في زمان مروان بعد موت الكثير من الصحابة، وقال هذا القول لبعض من كان معه من التابعين ممن لم يرزق الفقه في الدين، لم يكن فقيها، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين. الصحابة لا يعرضوا عن هذا أبدا، إذا بلغهم النص امتثلوا له. فكأن بعض التابعين كان يعمل بهذا الأمر، يمنع غيره أن يغرز خشبه، خشب جاره في جداره. طيب، هل له دليل؟ نعم، لأن مال المسلم لا يحل، لا يجوز لأحد أن يأخذ مال المسلم بغير حق، فكده للعام وكده للخاص. إذا تعارض العام والخاص أيهما نقدم؟ يحمل الخاص العام على الخاص فيؤخذ بالنص الخاص. فحرمة مال المسلم أمر مقطوع به، لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من حق الجوار، واجب عليه أن يفعل ذلك ولا ينبغي أن يمتنع. ثم قال: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني لا تستعملون الدليل في هذا الموضع، هو دين كلام إنما هو قول وفعل. أبو هريرة كان يعلم الناس التواضع والإيمان في إمرته، فلما ذكروا أنه لما ولي الإمارة كان يحمل الحطب على ظهره ثم يسير في الطريق ويقول: وسعوا للأمير. أمير إذا أنت خليت فيها إمارة، وسعوا للأمير، كأنه يريد أن يعلم الناس التواضع والدين. فكذلك لما رأى الناس
أخي الكريم، هنا انتصف الشريط.
طاعة الله عز وجل وليس إقامة المرافق، هذا هو أصل الولايات في شرع الله تبارك وتعالى. إذا استأذنه ومع سد الذرائع، لأن فتح منور على البيت ربما يؤدي إلى كشف العورات، فإذا كان هذا الفتح يؤدي إلى كشف العورة فلا يجوز له، لأنه بهذا يطلع على عورة جاره. يقول: باب صب الخمر في الطريق. قال: حدثني محمد ابن عبد الرحيم أبو يحيى وهو الملقب بصاعقة. اختلف العلماء لماذا لقب بصاعقة. قال فريق: إنما لقب بصاعقة لقوة حفظه. وقال فريق ورجح هذا القول أنه لقب بصاعقة لأنه كلما أراد الذهاب إلى عالم ليسمع منه مات العالم وهو في الطريق، يعني إيه ما يلحقش، أول ما يوصل على الباب يكون إيه الشيخ مات، فلقب بصاعقة. ورجح بعض أن هذا هو الأشهر في تلقيبه أو في لقبه صاعقة. قال: أخبرنا عفان وهو ابن مسلم الصفار، هو شيخ البخاري، البخاري يروي عنه في الصحيح بغير واسطة، وربما روى عنه بالواسطة كما في هذا الحديث، يعني إذن هذا إسناد نازل. قال: حدثنا حماد بن زيد وهو ابن درهم. قال: حدثنا ثابت وهو البناني عن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. طيب، أنس بن مالك يقول: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة. كان هذا بعد تحريم الخمر أم قبل تحريم الخمر؟ بالاتفاق قبل تحريم الخمر. في بعض الروايات بين من الذي كان يشرب في بيت أبي طلحة، ذكروا أنه كان يجلس في هذا البيت معاذ بن جبل وأبو أيوب الأنصاري وجماعة من الصحابة، فكان أنس بن مالك يسقي هؤلاء الصحابة الخمر في بيت أبي طلحة. ما اسمه أبي طلحة؟ حد يعرف؟ هل هو أبو أنس بن مالك؟ أيوة، زوج أمه، واسمه زيد بن سهل الأنصاري، هذا اسمه أبي طلحة. أبو طلحة هذا عاش 40 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات غازيا في البحر، يعني مات وهو في الغزو وكان يركب البحر. قالوا فبحثوا 7 أيام عن جزيرة ليدفنوه فيها، ما وجدوا إلا في اليوم 7 ولم يتغير منه شيء. وهذه منقبة وكرامة ثابتة لأبي طلحة رضي الله عنه، بعد 7 أيام كأنه هو، ما تغير منه شيء. يقول وكان خمرهم يومئذ الفضيخ. يعني ايه الفضيخ؟ لو شرب ايه؟ الاصل فيه شراب العنب، العنب اذا نبذ، او التمر اذا نبذ ومكث اياما يسمى فضيخا. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. أمر مناديا واحدا ينادي على أصل من أصول الإسلام، على أمر قد عمت به البلوى، الناس يشربون الخمر في البيوت، ثم يأمر رجلا واحدا يبلغ أهل المدينة أن الخمر نزل فيها القرآن بالتحريم. ففي ذلك دلالة واضحة على قبول خبر الواحد. فإذا جاءنا الحديث والخبر من رجل عدل ثقة فهو مقبول. فمن البدع المحدثة التي قاعدها بعض أهل الرأي، قالوا لا نقبل خبر الآحاد في العقائد، وبعضهم قال وفي الأحكام، وهذا قول حكايته تغني عن رده، لأن الذي يقول بأن خبر الواحد أو خبر الآحاد لا يقبل في العقيدة يهدم كثيرا من السنن النبوية، وهي قاعدة ليس عليها أي دليل. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ لا يوجد أي دليل، لا يوجد، لأن التفريق بين المتواتر والأحاد تفريق نظري وليس تفريقا عمليا. العلماء لما تكلموا على الحديث قالوا نحن نقسم الحديث بحسب الوصول إلينا، في حديث متواتر وفي حديث أحاد، هذا لا علاقة له بالصحة والضعف، هذا تقسيم مختلف تماما عن التقسيم المعهود بصحة الحديث وضعفه، بتقسيمه إلى صحيح وإلى ضعيف. فأن نقول بأن حديث الآحاد لا يقبل في العقائد، لا يوجد دليل واحد من القرآن والسنة على هذا القول، بل إن النصوص متواترة على خلافه. فبعث السرايا وبعث الرسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رجلا رجلا يعلم البلاد، كما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وكما بعث كعب بن سويد إلى أهل مكة. الأدلة كثيرة ومتواترة، فكأن التطبيق العملي من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الخبر إذا جاءنا من رجل واحد ثقة أمينا وجب القبول. فالصحابة لما سمعوا هذا المنادي أتوقفوا في الحكم أم أذعنوا له مباشرة؟ التطبيق. إذن فالتطبيق يأتي بعد القبول، قبلوا الخبر وعملوا به وبخبر رجل واحد ولم يتوقفوا في هذا القول. بل في أمر الصلاة لما جاء الرجل وقال ألا إن القبلة حولت، إذن جماعة من الناس يصلون في مكان ويأتي رجل واحد ويقول حولت القبلة، هذا الخبر أليس من الأهمية أن نتوقف ونصلي صلاتنا كما هي ثم نرجع فنسأل؟ ما فعلوا ذلك؟ هم يعلمون خبر وصدق المخبر. قال فاستداروا 180 درجة، مش استدارة قليلة، لا، استداروا استدارة كاملة لما سمعوا خبر الرجل. فقال المنادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة لما سمع الخبر، خلاص ثبت النص، ما بقي غير العمل. قال: أخرج فأهرقها، يعني ادلوها في الطريق. قال: فخرجت فهرقتها فجرت في سكة المدينة. الكلام ده يدل على أمور عجيبة. طرق المدينة طرق جبلية صحراء أم طرق مرصوفة بالأسفلت؟ جبل. إذا صببت الماء على هذا الأرض ماذا يحدث؟ يمتص. فكيف يجتمع هذا القول؟ لما تجري الخمر في سكك المدينة، كناية عن إيه؟ كأنها قلال كبيرة رميت في سكك المدينة، يعني ما تردد الواحد منهم أن يبقيها في بيت. تخيل مثلا لما رجل يخرج هذه القلال الكبيرة ثم تلقى في سكك المدينة، كم ألقى من الأموال؟ آلاف الأموال. لكن لأنها محرمة فلا تبقى في البيوت. رجل يقول تبقى ولا نشربها بل تخلل. عارفين خل التفاح؟ خل الخمر. الخل يجوز، الخل الذي نأكله في البيوت ليس حراما، حلال. والخل يمر بمراحل، مرحلة التخمر ثم بعد ذلك يصل إلى مرحلة التخلي، يبقى خل بعد كده. فلما جاء الصحابي وكان عنده خمر فاستأذنه أن يخللها، قال لا، يعني لا يجوز ادخار الخمر في البيوت. لذلك ما توقف الصحابة بل خرجوا سراعا وألقوها في الطرقات. طيب، قال فجرت في سكة المدينة. هل هذا يدل على أن الخمر طاهرة؟ لأن سكك المدينة يمشي فيها الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، فلما تلقى في سكك المدينة ألا يدل ذلك على طهارتها؟ طب الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ذهب فريق من العلماء إلى طهارة الخمر واستدل بهذا النص، قال لو كانت نجسة ما ألقوها في الطرقات، الصحابة أطهر من أن يفعلوا ذلك، أبعد الناس عن النجاسات، فكيف تلقى في سكك المدينة وكانوا يسيرون حفاة؟ يعني الصحابة كان الكثير منهم يسير حافيا، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتفي أحيانا، يعني يسير حافيا. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. فإلقاء الخمر في سكك المدينة مع أن الكثير منهم يسير حافيا يدل دلالة كما ذهب بعض العلماء إلى طهارة الخمر، لكن كثير من الأصحاب المذاهب ردوا على ذلك وقالوا بأن الرجس إنما هو دليل على النجاسة، والأمر مشكل كبير. لذلك ذهب بعض الحنابلة إلى أن الأمر من المتشابهات التي ينبغي أن تتقى. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن الخمر وعن استعمالها في بعض العصور قال: الورع تركه. والإنسان لا يفتي بالورع في الأصل إلا إذا تعذر النص عنده والترجيح، فلما تعذر الدليل عنده أفتى بالورع اتقاء للشبهات. فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. طيب، الذي كان يشرب الخمر في وقت الإباحة أيأثم على ذلك؟ لا يأثم. طب لماذا سألوا؟ سؤال الشفقة، سؤال الشفقة، يسألون عنهم شفقة عليهم. لما حولت القبلة قالوا يا رسول الله مات قوم وقد صلوا إلى بيت المقدس. فما الصلاة صحيحة لكنها شفقة، أشفقوا عليهم. فأنزل الله تعالى قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. فشفقة المؤمنين على بعضهم أذلة على المؤمنين. فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. الحديث الذي بعده مرتبط به نقراه ونختم به إن شاء الله. أي نعم أي يعني صب الماء في الطرقات. أصلا لماذا فعل الصحابة هذا؟ طب ما كانوا ممكن يروحوا في أي مكان في الصحراء يرموها كلها، إظهار للعبودية. كان ممكن أن تلقى الخمور في مكان معروف أو في بئر لا يستعمل وانتهت المسألة، لكنهم فعلوا ذلك إظهارا للعبودية وامتثالا للأمر، حتى لا يقول أحد أن الخمر في بيتي ولا غير أن تكون في البيت ولا ألقيها. النهي عن الشرب، لكنهم امتثلوا فأرادوا إظهار الاستجابة. فماذا يصنعوا؟ ألقوها في الطرقات. لكن إلقاء الماء في الطرقات هذا إسراف، والإسراف لا يجوز. فنحن أمرنا في العبادة ألا نسرف في الماء في العبادة، حتى في الوضوء لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر جاري. فكيف بغير العبادة؟ يعني المروزي يحكي ويقول كان الإمام أحمد يتوضأ في الموسم، أي في موسم الحج، فكنت أستره عن أعين الناس. يبقى أحمد بيتوضأ والمروزي ماسك إيه ستارة عمال يستره ليه؟ خشية أن يقول لا يحسن الوضوء، لأن استعمال المية هي مد من الماء، كوباية مية بيصطد بيها. فخاف أن يقول الجهال لا يحسن الإمام أحمد كيف يتوضأ. فالإسراف مذموم في العبادة، فكيف بالمباحات؟ لا يجوز طبعا. قال باب أثنية الدور والجلوس فيها. والجلوس على الصعدات، الصعدات ما ارتفع من الأرض. قالت عائشة فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن. الحديث تقدم قرناه منذ فترة قريبة لما كان قبل الهجرة، وأوذي الصديق إيذاء شديدا وآجره ابن الضغنة، فابتنى الصديق في بيته فناء، يعني احتجز مكانا وبنى عليه صورا امام البيت في وسعاية بنى فيها فناء، فكان يقرأ القرآن. فقال المشركون ان ابا بكر فتننا وفتن نساءنا. فكان اذا قرأ القرآن لم يتمالك الناس فيسمعوا قوله وقراءته. يقول فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، يصدون عن سبيل الله. خلاص قلوب النساء والأطفال تهيم بهذا السماع. فخشي المشركون على نسائهم وعلى أولادهم من الإسلام. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، يعني أقره على أن يبني بفناء داره مسجدا، أقره على ذلك. كأن البخاري استدل على فعل أبي بكر بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسم أبي سعيد؟ من يعرف؟ من؟ لا أخطأت، سعد بن مالك، لكن عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري. يقول قال إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نرجئ الحديث عن هذا الحديث لطوله لأنه يحتاج إلى شرح وإسهاب طويل في الدرس القادم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.